الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيقات للجمع العرف. هناك تطبيقات لقاعدة الجمع العرفي وقع فيها الخلاف والبحث. السيد الشيخ رضوان الله عليه يختار جملة من تلك التطبيقات التي وقعت موقعا للبحث والنقاش، ويحاول بحثها وإبداء الرأي فيها، وذلك ضمن عدة نقاط أو عدة تطبيقات. إذا وقع التعارض بين منطوق جملة شرطية ومفهوم جملة شرطية أخرى، فقد يقال بتقديم المنطوق على المفهوم على أساس بعض قواعد الجمع العرفي. مثاله: ما إذا وردتنا جملتان شرطيتان جزاؤهما مشترك، ولكن لكل منهما شرط. كما إذا مثلا وردتنا جملة شرطية تقول في باب التقصير، تقصير الصلاة في السفر: من قصد السفر 4 فراسخ ففي الطريق من أي موضع يقصر الصلاة؟ هل أنه يقصر الصلاة عند بلوغ 4 فراسخ أو 8 فراسخ؟ عند بلوغ المقصد يقصر الصلاة أو لا؟ أو في الطريق يريد أن يصلي قصر، ومن أي موضع؟ وردت جملتان شرطيتان لو على يعني هذا الفرق إجمالا وارد بالفقه، لكنه بهذا التعبير بالضبط أو لا، إجمالا نفترض أنه وردتنا جملتان شرطيتان، إحداهما تقول إذا خفي الأذان فقصر، والجملة الشرطية تقول إذا خفي الجدران فقصر. إذا خفي الأذان فقصر يدل بالمفهوم على أنه ما لم يخفي الأذان، هو شنو قلت؟ أذان أو جدران، ما أدري أذان. قوله إذا خفي الأذان فقصر يدل بالمفهوم على أنه ما لم يخفي الأذان لا يجب التقصير، كما أن قوله إذا خفي الجدران فقصر يدل على أنه ما لم يخفي الجدران فلا يجب التقصير. وبعبارة أخرى، أن مقتضى مفهوم جملة إذا خفي الأذان أن خفاء الأذان هي العلة الوحيدة حسب مصطلح الفقهاء في باب المفهوم، هي العلة الوحيدة لتقصير الصلاة، وليست هناك علة أخرى بديلة. وقوله في القضية الشرطية الأخرى إذا خفي الجدران فقصر أيضا يدل بمفهومه على أن العلة الوحيدة لوجوب التقصير هو خفاء الجدران. سيقع تعارض هنا بين منطوق كل منهما وبين مفهوم الآخر، لأنه منطوق قوله إذا خفي الأذان فقصر منطوقه يقتضي أنه متى ما خفي الأذان يجب التقصير، سواء خفي شيء آخر أو لم يخفي، سواء خفي الجدران أو لا. ما دام قد خفي الأذان فهو كاف لوجوب التقصير. هذا منطوق هذه الجملة، بينما مفهوم الجملة الأخرى، مفهوم قوله إذا خفي الجدران فقصر. مفهومه أنه ما لم تخف الجدران لا يجب التقصير، يعني أن مجرد خفاء الأذان لا يكفي لوجوب التقصير. مفهوم القضية الشرطية الثانية يقول بأنه ما لم يخف الجدران، ما لم تخف الجدران فلا يجب التقصير، وهذا بإطلاقه يعني حتى لو خفي الأذان ما يكفي، ما لم تخف الجدرة. إذن فيقع التعارض بين منطوق قوله إذا خفي الأذان فقصر، وبين مفهوم قوله إذا خفي الجدران فقصر، وهكذا العكس. إذا لاحظنا منطوق إذا خفي الجدران مع مفهوم إذا خفي الأذان، هم نلحظ نفس الشيء، لأن منطوق قوله إذا خفي الجدران معناه أنه متى ما خفي الجدران كفى ذلك لوجوب التقصير، بينما مفهوم قوله إذا خفي الأذان فقصر أنه ما لم يخف الأذان لا يجب التقصير حتى وإن خفي الجدران، فهذا معارض لذاك المنطوق. إذن فمنطوق كل منهما يعارض مفهوم الآخر، وهذا التعارض من جملة التعارضات التي وقع فيها البحث من إمكانية تطبيق القواعد الجمع العرفي أو لا. هل يمكن هنا أن نطبق بعض قواعد الجمع العرفي؟ قد يقال هنا بأن منطوق كل منهما يتقدم على مفهوم الآخر بقواعد الجمع العرفي. يا قاعدة من قواعد الجمع العرفي، إما التقديم بملاك الأظهرية أو بملاك القرينية، بملاك التقييد. أما ملاك الأظهرية، سبق وأن قلنا بأن السيد الشيخ رضوان الله عليه آمن، سبق وأن وضح أنه وإن كان الملاك في التقديم في باب التخصيص والتقييد هو نفس الأخصية، نفس الأخصية قرينة بدون حاجة إلى الأظهرية، لكن الأظهرية أيضا ملاك لوحدها، أيضا ملاك في بطبيعتها. الأظهرية إذا كانت بدرجة ملحوظة، هم ذكر هذا الأمر، أنه إذا كانت الأظهرية بدرجة ملحوظة واضحة فتكفي للتقديم. إذن هنا إما يقال بأن المنطوق في كل من هاتين القضيتين الشرطيتين يتقدم على المفهوم، لأن المنطوق أقوى ظهورا دائما من المفهوم، لأن المنطوق دلالته دلالة مطابقية، والمفهوم دلالته دلالة التزامية، والدلالة المطابقية أقوى من الدلالة الالتزامية، أقوى ظهورا من الدلالة الالتزامية، فتتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم على أساس أقوائية الظهور، إما بهذا الملاك أو بملاك التقييد أو التخصيص، وذلك باعتبار أن المنطوق يختص بحالة تواجد الشرط. مثلا منطوق قوله إذا خفي الأذان فقصر، يعني متى ما تواجد هذا الشرط وهو خفاء الأذان وجب التقصير، هذا خاص بحالة تواجد هذا الشرط، يعني بحالة خفاء الأذان. بينما مفهوم قوله إذا خفي الجدران فقصر أنه ما لم تخفي الجدران، ما لم تخفي الجدران سواء خفيت أذان أو لم يخفي، هذا إطلاق صار. ما لم تخفي الجدران بشكل مطلق سواء خفي الأذان أو لم يخفي لا يجب التقصير. هذا مقتضى مفهوم قوله إذا خفي الجدران فقصر. فمفهوم هذه القضية الثانية مطلق من ناحية تحقق شرط القضية الأولى أو عدم تحققه. مفهوم القضية الشرطية الثانية مطلق من ناحية تحقق الشرط شرط القضية الأولى أو عدم تحققه. مفهوم قوله إذا خفية الجدران فقصر أنه لو لم تخفي الجدران لا يجب التقصير، وهذا مطلق يعني سواء خفي الأذان أو لم يخفي الأذان، فبإطلاقه يعارض منطوق القضية الأولى فيقع التعارض بينهما على وجه المطلق والمقيد على وجه الإطلاق والتقييد، لأنه المفهوم يقول لا يجب إذا لم تخفي الجدران فلا يجب التقصير سواء خفي الأذان أو لا، بينما منطوق القضية الأولى كان يقول بأنه إذا خفيت الأذان وهذا إحدى حالتي مفهوم ذاك، إحدى حالتي مفهوم القضية الثانية هو حالة منطوق القضية الأولى قضية الشرطية الأولى، وهي حالة خفاء الأذان. حالة خفاء الأذان يقول المنطوق فيها أنه يجب فيها التقصير، فمنطوق إحدى القضيتين يوجب التقصير في إحدى حالتي مفهوم القضية الأخرى المفهوم الذي كان ينفي وجوب التقصير عن حالتين، المفهوم كان ينفي وجوب التقصير عن حالتين بالإطلاق، بينما منطوق تلك القضية يثبت وجوب التقصير في إحدى تلك التأتين الحالتين. إذن فالنسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد أو عام والخاص عبر أو إطلاق والتقييد عبر، أكو تسامح في التعبير بالإطلاق والتقييد بدلا عن التخصيص أو التخصيص بدلا عن التقييد، يوجد تسامح في هذين المصطلحين. وعندئذ قد يقال بأنه يتقدم المنطوق على المفهوم بملاك التقييد، فهنا ملاكان للجمع العرفي يمكن ادعاؤهما، الأول ملاك الأظهرية أظهرية المنطوق للمفهوم، والثاني ملاك القرينية بالتقييد. ولكن السيد الشهير رضوان الله عليه يقول بأن كلا هذين الملاكين للتقديم للجمع العرفي باطلون. طبعا قبل أن نأتي إلى رد السيد الشهيد، مقتضى هذا التقديم شنو النتيجة؟ نتيجة هذا التقديم لو تم التقديم شنو النتيجة؟ لو تم تقديم المنطوق على المفهوم لكانت النتيجة أنه لوجوب التقصير علتان مستقلتان، لأن منطوق هذا صحيح منطوق ذاك أيضا صحيح والمفهومان يقيدان، ما دام أن المنطوقان كلاهما صحيحان فيعني أنه في حالة خفاء الأذان يجب التقصير وفي حالة خفاء الجدران أيضا يجب التقصير، فهذا الشرط وحده يكفي لوجوب التقصير وذاك الشرط أيضا وحده يكفي لوجوب التقصير. لو تم تقديم كل من المنطوقين على مفهوم الآخر لكانت النتيجة أن لوجوب التقصير علتان مستقلتان، كل واحدة منهما تكفي لوجوب كل واحدة منهما من العلتين تكفي لوجوب التقصير. خب السيد الشهير رضوان الله عليه يناقش كلا ملاكي الجمع العرفي، أما ملاك الأظهرية. بالنسبة إلى ملاك الأظهرية، صحيح بصورة عامة أن الدلالة المطابقية أقوى من الدلالة الالتزامية، لكن الدلالة الالتزامية على المفهوم هنا تنبع من دلالة داخلة في المنطوق. هناك دلالة حاصلة في المنطوق هي التي تؤدي إلى دلالة التزامية على المفهوم، وتلك الدلالة المنطوقية التي هي سبب الدلالة المفهومية تلك تقع طرفا للمعارضة، مو بس المفهوم. توضيح ذلك أنه قوله إذا خفي الأذان فقد صر له مفهوم. مفهومه ماذا يقول؟ مفهومه يقول بأنه إذا لم يخفي الأذان فلا تقصر، فلا يجب التقصير. كيف دلت الجملة على هذا المفهوم؟ إنما تدل الجملة على هذا المفهوم على أساس دلالة منطوقها على معنى النسبة التوقفية، كما يقوله السيد الشهيد رضوان الله عليه في بحث ضابط المفهوم. تذكرونها أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول بأنه الجملة الشرطية إنما تدل على المفهوم لأنها بمنزلة لأننا إذا حولنا المعنى الحرفي بين يعني النسبة القائمة بين الشرط والجزاء إذا حولناها إلى المعنى الإسمي لوجدناها أنها توازي معنى التوقف، توقف الجزاء على الشرط، لا معنى الاستلزام، لا معنى استلزام الشرط للجزاء. هكذا يؤمن السيد الشهيد، يقول قوله إذا جاءك زيد فأكرمه، هل هو بمنزلة أن يقال مجيء زيد يستلزم وجوب الإكرام، أو بمنزلة قول القائل وجوب الإكرام يتوقف على مجيء زيد؟ بل فإن كان الثاني هو الصحيح دلت الجملة على المفهوم، وإن كان الأول هو الصحيح لم تدل الجملة على المفهوم. والصحيح عند السيد الشهيد هو الثاني، يعني أن قوله إذا جاء زيد فأكرمه بمنزلة أن يقال مجيء بمنزلة أن يقال أن وجوب الإكرام، وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه. وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، هذا في المنطوق دلالة منطوقية، هذا التوقف دلالة منطوقية. وفيما نحن فيه قوله إذا خفي الأذان فقد صر يدل على النسبة التوقفية في ضمن المنطوق، يدل على الدلالة منطوقية على توقف الجزاء على الشرط، يعني تدل الجملة على أن وجوب التقصير متوقف على خفاء الأذان، وجوب التقصير متوقف على خفاء الأذان. هذا بإطلاقه يشمل هذا. قبل أن ننتقل إلى المفهوم، نفس هذه النسبة التوقفية التي هي منشأ المفهوم، هذه النسبة التوقفية التي هي منشأ المفهوم، نفس هذه النسبة التوقفية مطلق لها إطلاق. بإطلاقها تقول بأن وجوب التقصير متوقف على الأذان، على خفاء الأذان، سواء خفي الجدران أو لا. هذا الإطلاق هو الذي يقع طرفا للتعارض مع منطوق قوله إذا خفي الجدران فقصر، لأن قوله إذا خفي الجدران فقصر معنى أنه يكفي للتقصير، يكفي للتقصير لوجوب التقصير خفاء الجدران، بينما ذات التوقف ماذا كان يقول؟ كان يقول بأن وجوب الإكرام، وجوب التقصير متوقف فقط على معنى التوقف، يستبطن فقط، يستبطن خاص، يدل على أن كان تلك نسبة التوقفية تدل على أن وجوب التقصير يتوقف على خصوص خفاء الأذان سواء خفي الجدران أو لا. إذن فيقع التعارض بين منطوق القضية الثانية ومنشأ مفهوم القضية الأولى الذي هو داخل في المنطوق أيضا، فالتعارض بين المنطوقين، وقبل أن نأتي إلى المفهوم، التعارض بين منطوق أحدهما وبين منشأ مفهوم الآخر، ذاك المنشأ الذي أيضا داخل في المنطوق، فطرف التعارض كلاهما من المنطوق، طرف التعارض كلاهما من المنطوق، كلاهما دلالة منطوقية، فلا وجه للأقوائية، فلا وجه لأن نقول بأن المنطوق أقوى من المفهوم. صحيح أقوى من المفهوم، لكنه ليس أقوى من منشأ المفهوم الذي هو داخل في المنطوق. إذن فمن حيث قوة الظهور كلاهما على مستوى واحد، فلا يمكن أن تقديم المنطوق على المفهوم بملاك الأظهرية. هذا رد الملاك الأول، ملاك الأظهرية. وأما رد الملاك الثاني وهو ملاك الأخصية أو التقييد، تحبون هالمقدار نطبق على العبارة بعدين نكمل، لاحظوا العبارة، تطبيقات للجمع العرفي. هناك حالات ادعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي، ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه، نذكر فيما يلي جملة منها. وقع البحث في صحة الجمع العرفي في هذه التطبيقات. أولا، إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد، الجزاء مشترك لكن الشرط متعدد، من قبيل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى، وهنا قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى، فينتج أن للتقصير علتين مستقلتين، يعني أن خفاء الأذان علة تكفي لوجوب التقصير، وخفاء الجدران أيضا علة تكفي لوجوب التقصير. لا، هذا تعارض غير مستقر، تعارض يسمى بالتعارض، يسمى بالتعارض، غاية الأمر تعارض غير مستقر. وهنا قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى، وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين. خب، لماذا يقدم المنطوق، منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى؟ إما لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم فيتقدم عليه بملاك الأظهرية، وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخاف فيقدم تخصيصا، لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها، لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها.
خب
وهذا مطلق، انتفاء الجزاء بانتفاء شرط الشرط المذكور في نفس تلك الجملة، كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها هي، وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجوده. مفهوم كل منهما مطلق لحالتين، ما هما الحالتان؟ الحالتان هما تواجد شرط القضية الأخرى وعدم تواجده، والمنطوق في الجملة الأخرى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها، يعني في إحدى تلك الحالتين. إذن فالمنطوق صار أخف من المفهوم. بلي والمنطوق في الجملة الأخرى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها، فيكون مخصصا، فيكون هذا المنطوق مخصصا للمفهوم. قلت لكم بأن التعبير بالتخصيص كثيرا ما يرد بدل عن التقييد، يعني بالتسامح. ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية معا. السيد الشهيد ينفي كلا هذين الملاكين للجمع العرفي هنا. أما الأول، أما ملاك الأظهرية، منع ملاك الأظهرية، فلأن الدلالة على المفهوم مردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، وهي خصوصية النسبة التوقفية، كون الجزاء متوقفا على الشرط. هذه الخصوصية موجودة في المنطوق، وهذه الخصوصية هي التي تقع طرفا للتعارض، يعني ولو ارتكازا يفهم كافي، مو إلا أن يفهم المصطلحات الأصولية ويقدر يقررها، مو إلا هيجي، يعني ارتكازا إذا يفهم كافي. بل هو يعني على خلاف بين الأصحاب في منشأ الدلالة على السيد الشهيد، يقول أن المنشأ هو النسبة التوقفية، الأصحاب قالوا أن المنشأ هو الربط اللزومي العلي الانحصاري، على الخلاف في ضابط المفهوم، لكنه إجمالا لابد من دلالة منطوقية تسبب الدلالة المفهومية، فتلك الدلالة المنطوقية التي هي المنشأ للدلالة المفهومية هي تكفي للتعارض مع منطوق الآخر. فلأن الدلالة على المفهوم مردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، فالتعارض دائما بين منطوقين. وأما الثاني فلأننا لابد، الآن ننتقل إلى مناقشة الملاك الثاني للجمع العرفي. إذ قلنا أن الملاك الثاني هو التقييد بدعوى أن منطوق كل منهما أخص من مفهوم الآخر. الجواب على ذلك أن النسبة بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر نسبة العموم والخصوص من وجه، لا نسبة العموم والخصوص المطلق، فلا يتم التقييد، لأنه في موارد العموم والخصوص من وجه يكون مادة الافتراق، في مادة الافتراق يستقر التعارض، إذ لا ترجيح للتقييد من هذا الجانب على التقييد من ذاك الجانب، يمكن التقييد من كلا الجانبين، في موارد العموم من وجه يمكن التقييد من كلا الجانبين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيستقر التعارض على مادة الاجتماع. وفيما نحن فيه يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أن التعارض على نحو العموم من وجه، وذلك باعتبار أنه كما أن مقتضى المفهوم أنه متى ما انتفى هذا الشرط ينتفي الجزاء، سواء في حالة تحقق الشرط الآخر أو حالة عدم تحققه، كذلك المنطوق يقول بأنه متى ما تحقق هذا الشرط تحقق الجزاء، سواء تحقق شرط آخر إلى جنبه أو لم يتحقق. وبعبارة أخرى أن إطلاق المنطوق ينفي جزئية العلة، ينفي عدم تمامية العلة، وإطلاق المفهوم ينفي تعدد العلة ويثبت الانحصار. إطلاق المنطوق ينفي نقصان العلة وبالتالي يثبت كون العلة تامة، وإطلاق المفهوم ينفي تعدد العلة وبالتالي يثبت كون العلة منحصرة. لا بد أن نوضح هذين حتى نرجع إلى كون التعارض من وجه. أولا كمقدمة خل أوضح كيف أن إطلاق المنطوق ينفي نقصان العلة وبالتالي يثبت تمامية العلة، وإطلاق المفهوم ينفي تعدد العلة وبالتالي يثبت الانحصار. هذه كمقدمة أوضحها، بعد ذلك أوضح أنه كيف أنه التعارض إذن تعارض من وجه، نسبة نسبة العم والخصم من وجه. توضيح ذلك أنه عندما يقول إذا خفي الأذان فقد صر، خلنا نلحظ المنطوق. المنطوق يقول لنا أنه متى ما خفي الأذان وجب التقصير، وبمقتضى إطلاق ذلك يعني أنه سواء خفيت الجدران أو لم تخف الجدران، وهذا يعني أن خفاء الأذان وحده كافي لوجوب التقصير ولا يحتاج إلى جزء آخر، لا يحتاج إلى انضمام خفاء الجدران. مقتضى إطلاق المنطوق، مقتضى إطلاق قوله أنه إذا خفي الأذان فقد صر، يعني متى ما خفي الأذان ترتب عليه وجوب التقصير. مقتضى هذا الإطلاق هذا المنطوق أنه سواء حصل خفاء الجدران أو لم يحصل خفاء الجدران، على كلا التقديرين ما دام خفي الأذان يجب التقصير، وهذا يعني أنه لا حاجة له إلى جزء آخر، يعني أن الأذان وحده كافي بدون حاجة إلى اجتماعه مع خفاء الجدران، لا حاجة إلى اجتماعه مع خفاء الجدران، بل خفاء الأذان وحده يكفي. هذا مقتضى إطلاق المنطوق. ومقتضى إطلاق المفهوم أنه يقول إذا لم يخف الأذان لا يجب التقصير سواء خفيت الجدران أو لا. يعني شنو؟ يعني أنه لو لم يخف الأذان فليست هناك علة أخرى، فلا توجد علة أخرى لوجوب التقصير، لأن مقتضى إطلاق المفهوم يقول بأنه إذا خفي الأذان فلا يجب التقصير حتى سواء خفي الجدران أو لم يخفي الجدران، وهذا يعني أن خفاء الجدران ليس علة أخرى، أن خفاء الجدران لا يكفي وحدها. إذن فإطلاق المفهوم الذي يقول لنا بأنه لو لم يخفي الأذان لا يجب التقصير سواء خفي الجدران أو لم يخفي الجدران، هذا ينفي علية هذا الإطلاق، إطلاق المفهوم، إطلاق مفهومه هذه الجملة الأولى ينفي علية شرط الجملة الأخرى. وعليه بعد أن اتضح هذا الأمر أن إطلاق المنطوق يثبت تمامية العلة وينفي كون شرط الجملة الأخرى دخيلا في العلية، وإطلاق المفهوم يثبت انحصار العلة، يعني ينفي كون شرط العلة الأخرى شرطا علة أخرى مستقلة. عندئذ نقول على هذا الأساس يصبح التعارض بينهما تعارضا من واج. لماذا؟ لأنه إطلاق منطوق هذا منطوق أحدهما ينفي علية ذاك، ينفي دخالة شرط الآخر في العلة. يقول بأنه سواء هذا علة سواء حصل إلى جنبه ذاك أو لم يحصل، سواء حصل أو لم يحصل، سواء حصل هذا مادة الاجتماع، سواء إذا حصل شرط الآخر، بينما إذا لم يحصل الشرط الآخر فهذا يعارضه، في جانب إذا لم يحصل الشرط الآخر يعارضه، سواء حصل الشرط الآخر أو لم يحصل الشرط الآخر. فيقول بأنه بينما ذاك كان يقول ماذا؟ ذاك كان يقول بأنه بل كان يقول بأنه شرطي أنا تمام العلة، سواء حصل ذاك الشرط الأول أو لا. هذا من جانب المنطق. من جانب المفهوم إطلاق المفهوم يقول بأن هذا الشرط وحده يحقق الجزاء، يعني أنه إذا لم يتوفر هذا الشرط لا يتحقق الجزاء، إذا لم يتوفر هذا الشرط لا يتحقق الجزاء. وهذا مطلق من ناحية أنه سواء تحقق الشرط الآخر أو لا، فينفي علية الشرط الآخر، ينفي علية الشرط الآخر على نحو العلية المستقلة. إذن فكل منهما بإطلاقه ينفي شيء عن دلالة الآخر، المنطوق بإطلاقه ينفي بل دخالة الشرط الآخر على نحو الجزء العلية، فينفي شيء من دلالة الآخر، كما أن مفهوم الآخر ينفي شيء من دلالة الجملة الأولى. فكل منهما بإطلاقه ينفي شيئا من دلالة الجملة الأخرى، كل من الجملتين الشرطيتين بل ينفي بإطلاقه شيء من دلالة الجملة الأخرى. هذه القضية الشرطية بإطلاق منطوقها تنفي شيء من دلالة القضية الأخرى، والقضية الشرطية الثانية بإطلاق مفهومها تنفي شيء من دلالة القضية الشرطية الأولى. إذن فكل منهما بإطلاقها يريد أن ينفي شيئا من الثاني، وهذا معنى العموم من واج، لأن العموم من واج يعني أنه يقع التضارب بين الإطلاقين، بين إطلاق هذا وإطلاق ذاك، يقع التضارب بين إطلاق هذا وإطلاق ذاك، هذا معنى العموم من واج. وما في مادة الاجتماع هو ما هي مادة الاجتماع؟ مادة الاجتماع هي ما إذا حصلت بلي إحدى حصل أحد الشرطين دون الآخر، إذا حصل أحد الشرطين دون الآخر بلي مادة الاجتماع بين المنطوق والمفهوم، لا بين المنطوقين، بين المنطوق والمفهوم، احنا نريد مادة الاجتماع بين المنطوق احدهما ومفهوم الاخر، لا بين المنطوقين، مادة الاجتماع بين منطوق احدهما ومفهوم الاخر ما اذا حصل احد الشرطين وانتفى الشرط الاخر، اذا حصل احد الشرطين يعني منطوق هذا يصدق ولم يحصل الاخر يعني مفهوم ذاك يصدق، حتى يصدق منطوق هذا ومفهوم ذاك، إذا حصل احد الشرطين وانتفى الشرط الاخر، يعني ان منطوق احدهما حصل ومفهوم الاخر ايضا حصل، منطوق احدهما حصل ومفهوم الاخر ايضا حصل، ينطبق، هم منطوق هذا ينطبق وهم مفهوم ذاك ينطبق. ففي هذه الحالة في مادة الاجتماع بل منطوق احدهما يقول ان هذه علة تامة ولا حاجة لها الى العلة الاخرى، بينما بل الاخر يقول لا، هذه ليست علة تامة بل العلة هو شرطي انا، لابد من شرطي ان يتحقق وهذا وحده لا يكفي فيعارضه. كما ان مفهوم الاخر الذي ينطبق يقول بانه هنا لا توجد علة لان العلة منحصرة بما هو منتف، فمفهوم الاخر ايضا ينفي. في هذه المادة الاجتماع كل منهما يضرب الاخر، هذا يقول بان هذه علة تامة ولا حاجة الى شرط الجملة الاخرى، ومنطوق هذا يقول بان هذا الشرط المتحقق علة تامة تكفي ولا حاجة الى تحقق شرط الجملة الاخرى، والجملة بخلاف بلي منافاتا على خلاف اطلاق الجملة الاخرى، بينما الجملة الاخرى تقول بان هذه مادة الاجتماع لا تتوفر فيها العلة اصلا لان العلة منحصرة بي، فيقع التعارض في مادة الاجتماع بين هاتين الدلالتين وعليه. فهذه هذا التعارض تعارض من واج ولا يتم فيه التقييد، لاحظوا العبارة. وأما الثاني فلأننا لابد وأن نلتزم، لابد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء. تحبون التطبيق نأخره حتى هم نعيد التوضيح بشكل مختصر، لأنه إذا تريدون الفكرة تتضح أكثر لابد وأن نواضح مادتي الافتراق أيضا. الآن إحنا وضحنا بس مادة الاجتماع، إذا نريد نواضح مادتي الافتراق الوقت بعد منتهي. فإذا تحبون أنه في الدرس القادم هذا نكمل توضيحه ونطبق على العبارة، والحمد لله رب العالمين.